بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الليل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة العظيمة وهي اختلاف سعي البشر، أقسم سبحانه وتعالى بالليل وبالنهار وبنفسه الكريمة جل وعلا على تأكيد هذه القضية: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي مختلف. ولا شك أن سعي البشر مختلف اختلافا عظيما، يعني منهم من يصل أعلى الدرجات في جنة النعيم ومنهم من يصل إلى أسفل الدركات في نار الجحيم والعياذ بالله. والليل إذا يغشى، أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل وهو من مخلوقات الله العظيمة ومن آياته الليل والنهار، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته. الله سبحانه وتعالى يذكر الليل والنهار كثيرا في القرآن من أجل أن يعتبر العباد بهذه الآيات العظيمة التي تدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. لو اجتمع العباد كلهم على أن يأتوا بالليل ما استطاع، أو يذهبوا بالليل ويأتوا بالنهار ما استطاع. وذلك لما حاج إبراهيم عليه السلام النمرود قال: رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أي انقطع وتحير ولم يستطع أن يرد جوابا، أنه ماذا يقول؟ أنا أتي بالشمس من المغرب ما يستطيع. هذه آيات الله ومخلوقاته لا يقدر عليها إلا هو تبارك وتعالى. والليل إذا يغشى، يغشى ماذا؟ والليل إذا يغشى، يغشى إيش؟ منهم من قال يغشى النهار، منهم من قال يغشى الكون، يغشى الكون يغطي ما بين السماء والأرض، والمعاني متقاربة، أنه الكون يكون نهارا مبصرا فيه الشمس والضياء والنور، ثم يأتي الليل ويغطي الكون، يغشاه أي يغطيه بالظلام. إذا جاء الليل أظلمت الدنيا وغشى النهار، هذا صحيح، وغشى الكون، لأن النهار يضيء الكون، إذا غطى النهار غطى الكون. والله سبحانه وتعالى يداول بين الليل والنهار لمصلحة العباد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالمؤمن يجب عليه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على تعاقب الليل والنهار. الليل سكن وراحة وطمانينة وانقطاع للتعب والعمل، والنهار مبصر للانتشار وطلب فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: والنهار إذا تجلى، أي ظهر، تجلى أي ظهر وانتشر واستنارت في الدنيا بطلوع الشمس. إذن هذا أيضا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه الأمور الكبار تأتي بالتدريج، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في جميع مخلوقاته التي لها بال، تأتي بالتدريج، يعني ما يأتي الليل في لحظة، لا، تدرج، تبدأ الشمس تضعف من بعد الزوال، بعد العصر يبدأ النور يضعف والشمس تبتعد إلى جهة الأفق، ثم تبدأ بالاصفرار شيئا فشيئا، ثم تبدأ بالاحمرار شيئا فشيئا حتى تضعف جدا ثم تغيب. ثم يبدأ الظلام يحل بالتدريج، يعني لو حل الظلام فجأة قطعت مصالح العباد، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل وجود الكهرباء، فالناس يتدبرون أمورهم شيئا فشيئا، قد يكون سام عنده عمل ينجزه، سام بعيد يرجع إلى بيته، سام عنده كذا، فكأنه يعني انذار شيئا فشيئا، الليل قرب يبدأ يدنو شيئا فشيئا، والناس يبدأون يستعدون لحلول الظلام. واحد يرعى غنم في البر يحتاج إلى أن يلم غنم ويرجع ساعة أو قريب الساعة، إذا بدأ الشمس تصفر وكذا بدأ يستعد للرجوع قبل حلول الظلام. ثم النور أيضا يأتي بالتدريج، أول شيء يطلع الفجر الكاذب هذا ما له يزول، لكن بداية النهار يبدأ بالفجر الصادق، نور يكون من جهة المشرق، نور يعني خفي متصل بالأفق، ثم لا يزال يزداد شيئا فشيئا حتى تستنير الدنيا قبل طلوع الشمس، ثم تبدأ الشمس بالطلوع شيئا فشيئا، فينتشر الناس في الأرض يبتغون من فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى. والجواب على ما يعني كيف عبر بما التي هي في الأصل لغير العاقل، والله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه الكريمة جل وعلا، هذا سبق أن شرحناه في سورة الشمس. وخلاصة القول أن التركيز هنا على الصفة، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم، مع أن النساء من العاقل، وعبر عنهن بما التي هي لغير العاقل. لماذا عبر بغير العاقل مع أن النساء من العاقل؟ لأن التركيز على إيش؟ على الصفة. فانكحوا ما طاب لكم، أي من صفات النساء من الجمال والمال والنسب والحسب، كما ذكر النبي والدين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحج: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا التركيز هنا على الصفة، وكما في قوله تعالى في توبيخ الله سبحانه وتعالى لإبليس، ماذا قال له؟ ما منعك أن تسجد إيش؟ لما خلقته، ولم يقل لمن خلقته. لماذا لم يقل لمن خلقته مع أن آدم عليه السلام عاقل؟ لماذا قال لما خلقته؟ لأن التركيز على الصفة، وهي مباشرة الله سبحانه وتعالى لخلق آدم بيده، يعني كان يقول بغض النظر عن شخص المخلوق أيا كان يجب أن تسجد لأجل أني خلقته بيدي، هذا هو وجه التوبيخ، بغض النظر عن المخلوق هل هو شريف أو غير شريف، التركيز على الصفة وهي خلق الله سبحانه وتعالى لآدم بيده مباشرة، ولم يكن خلقه إلى ملك أو غيره، بل باشر سبحانه وتعالى خلقه بيده. إذن هنا تركيز على الصفة، يعني وما خلق أي وصاحب الصفات العظيمة من العلم والقدرة والسمع والبصر والغنى والكرم، الذي خلق الذكر والأنثى، لأن الخلق لا شك أنه يدل على الصفات، يعني الخلق يستلزم إيش؟ يستلزم العلم، اللي ما عنده علم يمكن يخلق، ويستلزم إيش؟ القدرة، يستلزم السمع والبصر، يستلزم الغنى والجود والكرم، الخلق فيه عطاء وفيه كرم، فإذا صفة الخلق تستلزم صفات كثيرة عظيمة، فجاء التركيز على الصفة. وما خلق الذكر والأنثى أي وصاحب الصفات الكثيرة العظيمة الذي خلق الذكر والأنثى. هل المراد آدم وحواء كما قال بعض المفسرين، ولا المراد جنس الذكر وجنس الأنثى؟ الظاهر أنه الجنس، وما خلق الذكر والأنثى، يعني ليس ذكرا بعينه اللي هو آدم، وإن كان آدم يدخل في هذا الجنس وهو أول من يدخل، لكنه يعم آدم وغيره. وما خلق الذكر الجنس، هذا الجنس الذكر والأنثى، فيشمل جميع الذكور والإناث. إذن الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الآية العظيمة التي تدل على قدرته وعلمه وكرمه وسمعه وبصره، التي بها خلق الذكر والأنثى. ولو نظرت في هذا الخلق ما ينقضي العجب، يعني تجد يعني عجائب لا تعد ولا تحصى في خلق الله. يعني تجد مثلا بعض الأطباء يتخصص في عضو واحد، في القلب، في الأذن، في العين، في كذا، ويبقى سنين، يمضي عمرا كاملا في دراسة هذا العضو ويتخصص في دقائق، يفنى العمر قبل أن تنتهي عجائب الخلق. وكلما تقدم الزمن كلما زادت الخبرة اكتشفوا دقائق وأسرار في هذا العضو. يعني من الشخص الذي يحيط بالعين، العين فقط، ما فيها من الأسرار، ما فيها من العجائب، ما فيها من الأوردة والشعيرات والعدسات والقرنية وكذا، يعني تخصصات العين وحدها تخصصات. هذا الدكتور متخصص في القرنية ومتخصص في كذا وكذا وكذا، مجلدات وتجارب وسنين وأعمار تمضى في دراسة عضو واحد في العين. وهل يصلون الإحاطة به؟ ما يصلون، لا يمكن يصل البشر الإحاطة بعضو واحد من أعضاء البدن. طيب الشم، يعني لو تسمع كلام الأطباء في الشم كيف يميز الإنسان الروائح، أنت الآن تشم بلحظة، هذا طيب، هذا رائحة كريهة، هذا رائحة الزهرة الفلانية، هذا ورد، هذا عنبر، هذا عود، هذا كذا كذا، بلحظة تشم الرائحة بعيد على طول تحكم. لكن كيف جاءت الرائحة هذه وكيف وصلت إلى الدماغ وكيف فسرها وترجمها، يعني قضية عظيمة. يقولون فيه خلايا الروائح كثيرة، كل نوع من الروائح لها نقطة في المخ تصل إليه فيترجمها، هذه رائحة الورد، هذه رائحة العنبر، هذه رائحة الطعام، هذا كذا، شيء عجيب. الأذن كيف تسمع، هذه بحر، كيف يصل السمع الصوتي للأذن، كيف يضرب يسمونه السندام وذلك المطرقة، ثم يذهب إلى المخ يترجم وتسمع، تسمع عجائب. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن خلق الذكر والأنثى هذا من آيات الله العظيمة التي تدهش الأبصار، مع فيها عظمة من جهة وفيها كرم وجود وعطاء من جهة. خلق الذكر والأنثى وعطاه، أعطاه من النعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. لماذا؟ من أجل أن يعبد الله، هذه الغاية. فمن لم يعبد الله لم يحقق الغاية من خلقه، وصار حطبا لجهنم والعياذ بالله. إن سعيكم لشتى، أي مختلف، ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.